بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل البدء في الدرس أود التنبيه إلى أن هذا الدرس هو آخر درس في هذا الشهر، وسيقف الدرس إلى شهر آخر إن شاء الله، وذلك يعني إلى ما بعد الحج، لأن من الأسبوع القادم تبدأ الامتحانات، ثم بعد ذلك يأتي الحج وعشرة الحجة. وعشرة الحجة لا يخفى يعني منزلتها وعناية النبي عليه الصلاة والسلام بها، من حيث الحث على العبادة والترغيب فيها والاجتهاد في تحصيل الخير. فهذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني جمع من الأخوة سيذهب إلى الحج، فنقف إن شاء الله إلى ما بعد الحج، ثم يجري هناك اتصال إن شاء الله، ومن خلاله يحدد متى يبدأ الدرس. ثم بعد ذلك في خصوص الدرس أقول: تقدم في اللقاء الماضي بيان النوع المحرم من التنجيم، وهو علم التأثير بأقسامه الثلاثة، مع بيان المفاسد المترتبة على النظر في هذا النوع من التنجيم. وسبق الحديث عما يدخل في علم التنجيم أو النجوم مما يسمى بحروف أبي جهل، وكذلك ما يسمى بالأبراج والحظ ونحو ذلك. وتتقدم تقرير العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز في هذه المسألة. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نتدارس إن شاء الله معا بعض مسائل موضوع التنجيم التي لم يتطرق لها المصنف رحمه الله تعالى، وهي محل سؤال الناس واستفساراتهم وتكرر استشكالاتهم فيه. المسألة الأولى: ما لا يدخل في علم التنجيم ولا يلحق به، ما لا يدخل في علم التنجيم ولا يلحق به، وهو عدة أشياء أو عدة أمور. الأمر الأول الإخبار عن حالة الطقس وتوقعات أوضاع الجو، الإخبار عن حالة الطقس وتوقعات أوضاع الجو. فهذا الأمر لا يدخل في التنجيم المحرم، وذلك لأن هذا الأمر مبني على مقدمات حسية وعمليات حسابية ونظريات معينة تتعلق بعلم الفيزياء، من خلالها يتوصل إلى رصد حالة الجو وحصولها على صفة معينة من حيث الحرارة أو البرودة أو هبوب الرياح ونحو ذلك من الحالات التي تعرض للجو. وهذه الدراسة أيها الأخوة والأخوات التي تجرى لرصد حالة الجو هي توقعات فقط، لا أنه شيء مؤكد لا يطرأ عليه الخطأ أبدا، إنما هذه الدراسة مجرد توقعات، وهذه الدراسة إذا قلنا أنها مجرد توقعات يعني هذا أنها قد تصيب وقد تخطئ، فالأمر ليس مجزوما به أو مؤكدا بأنه سيحصل كذا أو سيقع كذا. وقد ورد في هذه المسألة فتوى للجنة الدائمة وفقها الله للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وأسوق نص السؤال ونص نص الجواب. وقبل هذا للمزيد لمن أراد أن يرجع لكتاب شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله الغليمان المجلد الأول صفحة 111، وكذلك للتوسع أيضا ينظر كتاب التنجيم والمنجمون للدكتور عبد المجيد المشعلي في صفحة 312 وما بعدها. أما نص الفتوى فالسؤال الذي وجه للجنة الدائمة يقول: مراصد الأحوال الجوية يقولون إن الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة صحو عام أو يكون سحاب على معظم البلاد ومصحوبا بعواصف رعدية، وقد تهطل أمطار هنا أو هناك، وتكون رياح شمالية أو جنوبية أو بالعكس إلى آخره. فأجابت اللجنة بقولها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. معرفة الطقس أو توقع هبوب رياح أو عواصف أو توقع نشوء سحاب أو نزول مطر في جهة، قالوا مبني على معرفة سنن الله الكونية. فقد يحصل ظن لا علم، فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة بهذه السنن عن طريق نظريات علمية أو تجارب عادية عامة، فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا علم فيصيب تارة ويخطئ أخرى. هذه فتوى اللجنة الدائمة في هذه المسألة، وفيها بيان لحقيقة الإخبار بحالة يعني فيها بيان وتحقيق لهذه المسألة، وهي الإخبار عن حالة الطقس وتوقعات أوضاع الجو. هذا هو الأمر الأول الذي لا يدخل في علم التنجيم ولا يلحق به. الأمر الثاني الإخبار عن الكسوف والخسوف وتوقع حدوثهما. الإخبار عن الكسوف والخسوف وتوقع حدوثهما، فهذا الأمر لا يدخل في التنجيم المحرم الذي حذرت النصوص الشرعية منه وورد فيه الوعيد على فاعله. لماذا؟ لأن مبنى الإخبار عن حصول الكسوف أو الخسوف مبني كذلك على الحسابات الفلكية وعلى معرفة جريان الشمس والقمر، فهو من باب ماذا؟ فهو من باب علم التسيير. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أثناء كلامه على هذا الموضوع في مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 256 من مجموع الفتاوى، قال شيخ الإسلام: وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهما، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب خبر الحاسد بذلك من باب علم الغيب، يعني ليس خبر الحاسد لجريان الشمس والقمر من باب علم الغيب. وقال أيضا في نفس المجلد صفحة 258: ولكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك، أي على الكسوف والخسوف، قال فلا يكادون يخطئون. قال إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون. وللجنة الدائمة وفقها الله كذلك فتوى في هذا الموضوع، وهذا نص السؤال والجواب كذلك. يقول السؤال: فقد اطلعنا على ما نشرته جريدة المدينة في عددها كذا في تاريخ كذا بأنه سيكون خسوف كلي للقمر يوم كذا وكذا، وأنه يبدأ من الساعة الثامنة والنصف ليلة. يا أولاد
عبد الله
لا كبير مشكلة، ما يقدر حق الصغير شيء يلعب بيه أكثر. أعيد، يقول السؤال: فقد اطلعنا على ما نشرته جريدة المدينة في عددها كذا بتاريخ كذا بأنه سيكون خسوف كلي للقمر يوم كذا وكذا، وأنه يبدأ من الساعة الثامنة والنصف ليلا، وينتهي الخسوف الجزئي يوم الأحد بعد منتصف الليل بثمان وثلاثين دقيقة، ويخرج القمر من شبه ظلال الأرض الساعة الواحدة وسبع وثلاثين دقيقة صباحا، وقد وقع ذلك على ما ذكر. قالت اللجنة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قد يعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب، ويعرف به كذلك كون ذلك كليا أو جزئيا، ولا غرابة في ذلك لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد، بل غيبي نسبي لمن لا يعرف علم حساب سير الكواكب، وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف ذلك، إلى أن قالوا: لكونه يستطيع أن يعرف بسبب عادي، لكونه يستطيع يعني الناظر أو العارف بسير الكواكب أن يعرف بسبب عادي، وهو هذا العلم، ولا ينافي ذلك كون الكسوف أو الخسوف آية من آيات الله التي يخوف بها عباده ليرجعوا إلى ربهم ويستقيموا على طاعته. واضح؟ ها؟ فهذه فتوى اللجنة الدائمة في هذا الموضوع في المجلد الأول صفحة 431، في المجلد الأول من فتاوى اللجنة الدائمة من فتاوى العقيدة صفحة 431. الأمر الثالث الذي لا يدخل في علم التنجيم ولا يلحق به هو معرفة الطوالئ والنظر فيها. الطوالئ هي الكواكب، طبعا هذا معنى الطوالئ، سميت بذلك لأنها تبدو وتظهر وتطلع في أوقات محددة لها، كل منها كل طالع له أوقات معينة ومحددة. أقول: معرفة الطوالئ والنظر فيها والاستدلال بظهور بعض الأبراج أو الكواكب على كذا وبعضها على كذا، يعني بظهور بعض الطوارئ على حمل أو برد أو ظهور نوع من النباتات أو يستدل بها على قصر الليل أو طول النهار وهكذا. فهذا الأمر قال أهل العلم لا شيء فيه ولا محذور فيه، وهو داخل في علم التسيير المباح الجائز. ولا شك أيها الإخوة، ولا شك أن علم الناس بما يحصل أو يجري عند طلوع النجم الفلاني أو الاستدلال بهذا النجم لظهور هذا النجم أو البرج، هذا فيه مصالح كثيرة لمعايشهم وحسن تدبيرهم لأمورهم كالزراعة مثلا ونحو ذلك. وهو داخل في عموم قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذا هو حكم هذا الأمر. مثاله مثلا ما يسمى بطالع أو طالع القلب، هذا طالع من طوالع فصل الشتاء، كوكب من كواكب فصل الشتاء. في هذا الكوكب ماذا يحصل عند ظهور هذا الكوكب؟ يطول الليل ويقصر النهار ويشتد البرد وتهب الرياح ونحو ذلك. فيستدل الناس قديما على ظهور هذا الكوكب بما له بدخول فصل الشتاء، واضح، وأنه يحصل فيه كذا وكذا وكذا. ومثال آخر مثلا ما يسمى ببرج القوس، هذا البرج هو آخر بروج فصل الخريف، فيه تقطع سعف النخيل ونحوه، وهذا معروف عند الآباء ومعروف كذلك عند الأجداد. أقول هذا معروف عند الآباء ومعروف عند الأجداد، بل بعضهم ويعني تكون هناك أمورهم مقننة بناء على هذه الأشياء، لأنهم انقطعوا هذا السعف قبل هذا الوقت يفسد عليهم لا ينتفعون به، فيعرفون أن ظهور هذا الكوكب يستدلون به على أن قطع السعف مثلا أو غيره من الأمور هو الوقت المناسب ليش لهذا الشيء وهكذا. فهذا لا يدخل في باب التنجيم ولا علاقة له به. هذه المسألة الأولى، وتندرج تحتها ثلاثة أمور كما تقدم. المسألة الثانية حكم المنجم. والمنجم هو الفاعل للتنجيم، فما حكمه من حيث الكفر وعدم الكفر؟ أقول للمنجم حالتان. الحالة الأولى اعتقاد المنجم أن الكواكب هي المدبرة للكون، هي المتصرفة فيه، وأن منها يصدر الخير والشر ونحو ذلك. فهذه الحالة حكمها ماذا؟ أن المنجم كافر بإجماع المسلمين، فهذا حكمه أنه كافر مرتد بإجماع المسلمين. الحالة الثانية اعتقاد المنجم أن المدبر لهذا الكون والخالق له والمتصرف فيه هو الله تعالى، إلا أنه اعتقد أن الكواكب علامات ودلالات على ما يجري في الأرض من أمور، وما يقع فيها من حوادث، وما يحصل فيها من وقائع في المستقبل. فيستدل المنجم بمسير الكواكب وتحركها واجتماعها وافتراقها على تغير الأمور في هذا الكون وعلى تقلب الأحوال فيه. ونحو ذلك. فهذا العمل محرم بلا شك، العمل هذا محرم، ولكن ما حكم فاعله؟ ما حكم فاعله؟ على قولين لعلمائنا. القول الأول من علمائنا جزموا بتكفيره، وذلك لاستدلال هذا المنجم على علم الغيب بما لا سبيل له إليه ولا دليل عليه، لاستدلاله على علم الغيب بما لا سبيل إليه. وفي هذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد صفحة 387، قال رحمه الله: واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك، وينبغي أن يقطع بكفره، قال: وينبغي أن يقطع بكفره، لأنها دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه. يعني الشيخ سليمان يقول يجب أن أو ينبغي أن يقطع بكفر هذا القائل بذلك، لماذا؟ لأنه استدل على علم الغيب بأمر ليس هو سبيل ولا دليل على علم الغيب، وعلم الغيب استأثر الله تعالى به ولا يمكن الوصول إليه إلا بوحي. فكون هذا يأتي ويستدل بأمور وطرق لم يجعلها الشارع سبيلا ولا طريقا، فهذا يقول الشيخ كفر ولا شك. ولهذا قال: وينبغي أن يقطع بالكفر. القول الثاني عدم الحكم بتكفيره، عدم الحكم بكفر هذا الكاهن. وإلى هذا ذهب الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري وغيره من أهل العلم. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري في المجلد السادس صفحة 295، قال: وإنما يكفر من نسب الاختراع إليها، يعني إلى النجوم. وإنما يكفر من نسب الاختراع إليها، يعني قال إن النجوم هي الموجدة لهذا الكون، هي الخالقة، هي المدبرة له. قال: وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا. وأما من جعلها، يعني النجوم، علامة على حدوث أمر في الأرض فلا، يعني فلا يكفر. والذي رجحه المؤلف رحمه الله وهو الشيخ حافظ الحكمي وغيره من أهل العلم هو الأول. ما هو الأول؟ الحكم بتكفيره، وذلك في كتابه معارج القبول في المجلد الثاني صفحة 572 حسب الطبع الذي عندي. واستدل لذلك، يعني على تكفيره، بما تقدم معنا من الأدلة على كفر الكاهن. كم دليلا ذكرنا على كفر الكاهن؟ ما يخرج من كم؟ دليلين، 3، 10، كم تقريبا؟ سبعة وثمانية أدلة، شكيت الآن. 7 أدلة و8 ذكرنا على كفر الكاهن. فالشيخ حكمي استدل على كفر الكاهن بتلك الأدلة، لماذا؟ لأن الكاهن لفظ العام في كل من ادعى معرفة المغيبات، لأن الكاهن عام في كل أو لفظ عام لكل من ادعى معرفة المغيبات، ومن هؤلاء المنجمون وأشباههم. والوقوف على تفصيل المسألة والتوسع فيها يرجى لكتاب التنجيم والمنجمون للمشعبي، فحيث تكلم فيها من صفحة 255 إلى 269. وكذلك الأدلة التي ذكرناها من الكفر على الكاهن، يعني يمكن أن تدون هنا في هذا الموضع فلا أطيل. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الدرس: حكم الذهاب إلى المنجم وأتيانه. لا ياسر. حكم الذهاب إلى المنجم وإتيانه. تقدم النقل في أول درس التنجيم إن كنتم تذكرون عن الحافظ بن حجر والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المنجم من جملة الكهنة كما تقدم قبل قليل أيضا. وبناء على ذلك فالقول في حكم المجيء إلى أو الذهاب إلى المنجم هو كالقول في حكم أتيان والذهاب إلى من؟ إلى الكاهن. وتقدم هناك أنه على أربعة أقسام أو أربع حالات. وعلى هذا نقول إن الذهاب إلى المنجم ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول أن يقترن بالذهاب إلى المنجم تصديقه واعتبار قوله، فهذا حرام بل كفر مخرج من الملة. القسم الثاني الذهاب إلى المنجم وسؤاله سؤالا مجردا عن تصديقه، فهذا محرم ولا يكفر صاحبه بذلك. ايش؟ هنا الذهاب الى المنجم وسؤاله سؤالا مجردا عن تصديقه كما تقدم معنا للمطالعه او للاستهزاء او الى اخره. فهذا محرم قلنا ولا يكفر صاحبه بذلك. القسم الثالث الذهاب الى المنجم بقصد الامتحان له واختباره. الذهاب الى المنجم لقصد الامتحان له واختباره فهذا جائز ولا بأس به. القسم الرابع الذهاب الى المنجم لاظهار عجزه وبيان كذبه. الذهاب الى المنجم لاظهار عجزه وبيان كذبه وهذا واجب، وهذا واجب لمن كان قادرا عليه. وتقدم ما ينبغي أن يكون عليه الذاهب إلى المنجم في هذه الحالة. والأدلة أو التعليل لهذه الأقسام أو بعضها تقدم عند بيان حكم الذهاب إلى الكاهن فيرجع إليه. وبهذا أيها الأخوة ينتهي الكلام على التنجيم وما يتعلق به من مسائل هامة. ومن خلال ما سبق من أول درس التنجيم إلى اليوم عرفنا يعني تعريف التنجيم والمؤلفات فيه وفائدة خلق الله تبارك وتعالى من نجوم وأقسام التنجيم، وأن منه ما هو مباح وهو علم التسيير، وأن منه ما هو محرم وهو علم التأثير، وأنه على أقسام ثلاثة. وتقدم في الأدلة على ذلك كله. تقدم أيضا شيء من المفاسد والآثار السيئة المترتبة على التنجيم، وسبق أيضا بيان ما يدخل في علم التنجيم المحرم وما لا يدخل فيه ولا يلحق به، وكان ذلك في درس اليوم. وأخيرا حكم المنجم وحكم الذهاب إلى الكاهن، فهذا أهم يعني لعل أهم المسائل في هذا الباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإذا كان هناك سؤال في الدرس تفضلوا. تفضلوا بك. لا يجوز. يقول الأخ أبو بكر ما حكم قراءة الأبراج التي يعني توجد في بعض الصحف أو المجلات قراءتها حكم قراءتها قراءة مجردة فقط. أقول لا يجوز إلا في حالة واحدة، في حالة البيان والنص والتحذير من هذا الأمر، في حالة البيان والتحذير والنص للناس في بيان خطورة هذا الأمر وأن له أثرا سيئا على المعتقد وأنه يؤدي إلى فساد توحيد العبد، ففي هذه الحال يجوز بيان ذلك بالأدلة ولا بأس من ذكر بعض الأشياء كأمثلة على أنه من جملة الأمور التي يذكرونها وأنها أوهام لا حقيقة لها يعني، وإنما مجرد يعني أوهام، والله تعالى أعلم. ما فهمت؟
يعني قارئ.
قارئ إيش؟
قارئ الأبراج. هل يدخل في مثل أحكام الذهب المنجم؟
أي نعم. يقول الأخ أبو بكر الذي يقرأ الأبراج يعني في عن طريق الصحف والمجلات، هل هذا يأخذ حكم الذهب إلى المنجم؟ الظاهر أنه نعم، الظاهر أنه نعم، لأن الذي يذهب إلى المنجم ماذا يريد؟ ها؟ نفس الشيء صح ولا لا؟ كذلك الذي يقرأ الأبراج فيقترن بقراءته لها تصديق هذه الأمور واعتبارها وأن فعله فعلا يحصل له كذا بظهور هذا النجم، يحصل له كذا بظهور هذا الكوكب، واضح؟ أو أنه يقرأ هكذا مجردا من غير يعني، الأمر خطير. أما لو قرأها للبيان والتوجيه والإرشاد فلا شك أن هذا إيش؟ هذا مطلوب. فهذا الظاهر الآن أقوله ابتداء، وإذا حصل يعني جد أمر في المسألة أكيد إن شاء الله، لأن هذا الذي يظهر لي، ما أشوف أن في أصلا أي اختلاف. واضح؟ ما حكم من يذهب إلى الكاهن أو المنجم وهو غير مصدق له؟ هذا ذكرنا الحالة الثانية، هذا ينطبق عليه الحالة الثانية. تقول ولكنه بعد سماعه أصبح في شك، أي يصدقه إن حصل له ما قيل بعد حين، وهذه من المفاسد التي تحصل للذاهب إلى المنجم أو الكاهن. تقول يعني الإشكال بعد سماعه أصبح في شك، أي يصدقه إن حصل له ما قيل بعد حين، يعني بعد فترة إن حصل لهذا الشخص الذاهب ما قيل له فيحصل عنده نوع تصديق، فأقول إن أمره في خطر عظيم وينبغي عليه أن يتنبه لنفسه، وأن هذا الأمر الذي حصل له لهذا الشخص لربما كان من جملة الأمور التي استرقتها الشياطين فأخبروا بها هذا الكاهن، أليس كذلك؟ أما أن الكاهن يخبر أنه سيحصل لك كذا هكذا مجرد عن الشياطين فهذا لا يمكن، فهذا لا يمكن ولا ويستحيل أن يحصل. نعم، وهذه النقطة لابد أن نتنبه لها، فلابد أن يكون هذا الذي صدر منه أو حصل له هذا أن يتنبه نفسه وأن أنه يعلم أن هذا مما كتبه الله تبارك وتعالى عليه، وليس هو يعني مما صدر من الكاهن ابتداء. إنما هو ما كتبه الله ومما يعني ذكر في السماء ومما استرقته الشياطين فأخبرت به هذا الكاهن، والله تعالى أعلم. هذه الصور، أكثر هذه الصور يا أخوة، هي مندرجة تقريبا تحت الأقسام، لذلك أقول نخبط الأقسام ثم هذه الصور الفرعية تقريبا يعني تندرج تحتها، ويمكن بناء على ضبطنا لهذه الأقسام نستطيع أن نجيب، والله أعلم. تفضل سامي. لا كان سؤال آخر من الأخوات، تفضل. أيوة. لقطة يعني؟ تحتاج لا تهم، ولكن هي أقرب ما تكون إلى الحالة الثانية، واضح؟ أقرب ما تكون إلى الحالة الثانية، لكن تحتاج إلى تأمل أكثر. اكتبها لي، اكتب سؤال، سؤال يعني شو مفصل. ياسر تكرر
شيخ، مشاهدة الحالة الثانية
الظاهر انه نعم، هو قريب كذلك. يقول الاخ ابو بكر ما حكم مشاهده السحر، هل يدخل في الحاله الثانيه؟ اقول الظاهر انه نعم يدخل في الحاله الثانيه، لان غالب الذين يشاهدونه لا يصدقون، لكن يذهبون مثلا الى تلك الاماكن او مثلا عن طريق التلفاز ونحوها، فلا بد الانسان يكون على يعني جانب من التنبه والفطنة، فلا يقع في مثل هذه الأشياء. نعم، يعني هو الآن ليس ذهابه، ليس نظره عن تصديق، أليس كذلك؟ وليس يعني عن الحالة الثالثة التي قلنا لأجل الاختبار، واضح؟ وليس كالإظهار العجز وبيان يعني ضعف هذا الكهف، فتبقى الحالة الثاني، واضح؟ يعني إن يكون نظره إليه في الغالب نظر مجرد على التصديق، إنما المشاهدة كما قلنا الاستمتاع، قضاء الوقت، واضح؟ يعني وأكثر الناس لما رحم الله كثير من المعلقة. نعم، يدخل في السهل يعني، هذا الذي يعرف انه لا يمكن نفس، يعني كيف خفت يد، كيف راح تكون يعني؟ لابد فيها من صنع اشياء،
بس كيف كذب يعني؟ كيف خداع؟
كيف؟ يقول الاخ جاسم، هل خفت اليد ما يسمى بخفت اليد؟ يطير حمام، طلع بيضة، يسوي العشرات على آلاف، هل يدخل في السحر؟ الظاهر أنه نعم يدخل في السحر، لأن هذا قد يكون، هذا يدخل في باب سحر التخيل، يدخل في باب سحر التخيل، كما قال الله عز وجل عن قوم موسى يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، يعني يسحر العيون ويجعلها، يجعل الشيء الواقع أمامها خلاف الأمر الواقع، يعني الشيء الذي أمامها خلاف الأمر الواقع، الأمر الواقع أن هذه العشرة عشرة، فيسحر العين يجعل العشرة أمية، واضح؟ هذا هو، فهذا يدخل فيما يسمى بالسحر التخيل، والله تعالى أعلم. نعم،
شيخ مشكل عليه الساحر يستعين بالجن، لكن الساحر حتى يستعين بالجن يكون عنده يعني مهارة يعني أشياء دقيقة جدا.
والله أنا لا أعرف هذه الأشياء، لكن سؤال طيب. يقول أبو بكر، أول ترى الحين طالبين السؤال أبو نذكر السؤال. يقول أبو بكر يعني أشكل يشكل عليه أن صاحب حفة اليد قد لا يستعين بالجن وإنما عن طريق مهارات وطرق معينة، أما الآخر فيدخل في واضح دخوله بالسحر يعني يستعين بالجن. فأقول الله أعلم، أقول الله أعلم، لكن يعني لا بد فيه من بذل أشياء في مثل هذه الأمور. براجع هذا إن شاء الله. نعم. سؤال آخر. نعم. بالنسبة للأشرطة الذي طلبتها الأخت حمزة، خصوصا الأشرطة التي طلبتها الأخت حمزة، قالت أنها سترسل يعني أحد يستلمها، الأشرطة موجودة، إن كان أحد يستلمها عنها فضل يرسل أحد. تفضل يا ها تقول الأخت، يقول البعض إذا كان عمل الساحر له تأثير لماذا هو حرام الذهاب إليه؟ لا شك السحر له تأثير، والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. لماذا حرام الذهاب إليه؟ ماذا نرد عليه؟ تقول طيب ما فائدة الدروس التي سبقت والأحاديث التي جاءت في هذا النص؟ قراءة قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين إلى آخره، إذا تأملناها قد تقدم في الدروس الماضية ماذا اشتملت عليه من أحكام في هذه المسألة، النصوص الواردة والتي تقدمت معنا في مبحث السحر وبيان خطورته وأنه من الموبقات، قد قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات وذكروا منها السحر والتحذير من الذهاب إليهم، كله لما فيه من المفاسد المترتب على تضييع عقائد الناس وإفساد يعني توحيدهم بجانب الرب عز وجل وتعلق القلوب بغير الله تبارك وتعالى، وإفساد ضمائر الناس وأكل أموالهم بالباطل، وكل هذا مناف لما خلق الله تبارك وتعالى الخلق من أجله، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يصرفون الناس عن توحيد الله تبارك وتعالى. فهذا يعني باختصار بارك الله فيكم ورد يعني ردكم رد السائل إلى ما سبق، وتعريف على هذا يعني بشيء يسير. الله أعلم. شيء آخر؟ أي شيء الأخوات بقي شيء أو ننصرف؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.